الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لا يزال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يذكر لنا منافع القصص القرآني، قصص الأنبياء، فذكر من أهم هذه المنافع عبرة للمؤمنين يقتدون بهم في جميع مقامات الدين، سواء كان في مقام التوحيد ومقام العبودية لله عز وجل ومقام الدعوة والصبر والثبات عند جميع النوائب ومقام الصدق والإخلاص واحتساب الأجر. ثم قال رحمه الله مواصلا ذكر هذه العبر، قال: وفيها أيضا عبرة لاتفاقهم على دين واحد وأصول واحدة والدعوة إلى كل خلق جميل وعمل صالح وإصلاح، وزجرهم عن كل ما يضاد ذلك. هذا أيضا مما فيه العظة والعبرة، أن الأنبياء جميعا دينهم واحد، وهو دين الإسلام بمفهومه العام الذي هو بمعنى التوحيد، فاتفقت رسالات الأنبياء على أصل عظيم وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد. أبناء علات يعني أبناء أمهات مختلفة، ويعني بذلك الشرائع، فلم يختلف من رسالات الأنبياء إلا التشريعات. وأما الأصول كالإيمان بالله عز وجل وكالدعوة إلى جميل الأخلاق وإلى كريم الأعمال، فهذا اتفقت عليها الرسل، اتفقت عليها الرسل، وهذا فيه أن المؤمن حين يقرأ قصة ذاك الرسول وهو يدعو إلى التوحيد وهو يصبر على ما يناله من أذى قومه، وهذا الداعية كذلك يدعو إلى التوحيد، بل من أصل دعوة أهل السنة والجماعة الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه أخذ العبرة والعظة، وأن الداعية إلى التوحيد وإلى الأصل الذي عليه دعوة الأنبياء والمرسلين هو ما يدعو إليه وما يعتني به، فيقرأ قصص هؤلاء الأنبياء وينتقل من مشهد إلى آخر ومن موقف إلى آخر من مواقف دعوة هؤلاء الأنبياء إلى هذا الأصل العظيم. قال: وفيها، أي في قصص هؤلاء الأنبياء من العبر، قال: وفيها أيضا من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية والأسرار الحكمية شيء عظيم لا غنى لكل طالب علم عنها، فلا تقتصر تلك القصص على أخذ المواقف التربوية فحسب، بل فيها من الفوائد الفقهية. فمثلا على سبيل المثال في قصة نبي الله موسى عليه السلام أو في قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وهو يتلطف مع أبيه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، فيؤخذ من هذا حكم فقهي وهو التلطف مع الأب والعناية بدعوته ولو كان كافرا ولو كان مشركا، فكيف بمن هو دون ذلك؟ كيف بالأب المسلم وإن كان عنده شيء من المخالفات وعنده شيء من المعاصي والمنكرات؟ فهو أولى وأحق بالتلطف وبالإحسان وبالدعوة إلى الله. وهكذا لو قرأت كذلك في قصة موسى مع الخضر، فالعلماء أخذوا من هذه القصة أحكام فقهية كثيرة. من ذلك طلبوا الرحلة أو الرحلة من أجل طلب العلم، فموسى لما قال لا أحد أعلم مني في هذا الأرض، قال الله عز وجل له: بلى عبدنا خضر. فرحل من أجل أن يأخذ منه العلم. ولذلك يذكر العلماء قصة موسى مع الخضر استدلالا بطلب أو بالرحلة لطلب العلم. وهكذا وما فيها من آداب الطالب مع شيخه ونحو ذلك من هذه الأحكام الشرعية. وهكذا في قول الله عز وجل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، ففيه دليل على أن الصلاة كان جميع الأنبياء أو كثير من الأنبياء يدعو قومه إليها لعظم شأنها وقدرها في هذا الدين. كل هذا من الفوائد الفقهية التي يستفيدها القارئ والمطلع على تلك القصص القرآني. وهكذا الأسرار الحكمية التي فيها من عظم أحكام الله عز وجل، كقصة الخضر مع موسى، كيف أنه قتل الغلام من غير ذنب ظاهر رآه موسى، وهكذا أقام الجدار وخرق السفينة. فظاهر هذه الأفعال أنها غير سديدة وغير صحيحة، ولكنها في غاية من الحكمة، ففيها سر الله سبحانه وتعالى وما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى هذا النبي، وغير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله في ما سيذكره المؤلف رحمه الله في بعض تلك القصص الذي يذكر فيها الحكم والفوائد والعلم الذي يستنبطه من تلك القصص. قال: وفيها أيضا من الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب والفرج بعد الشدة وتيسير الأمور بعد تعسرها وحسن العواقب المشاهدة في هذه الدار وحسن الثناء والمحبة في قلوب الخلق، ما فيه زاد للمتقين وسرور للعابدين وسلوة للمحزونين ومواعظ للمؤمنين. فهذا القصص القرآني فيه من الوعظ، كيف يعظ الأنبياء أقوامهم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة لهي دار القرار. هكذا يدعو الأنبياء أقوامهم إلى الله والدار الآخرة، ويذكرونهم بالله سبحانه وتعالى وبعظمة الله، وكذلك يحذرونهم من عقابه وآليم سخطه. ففي هذه القصص من الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب، يرغبون أقوامهم بما في الجنة من النعيم وبما في الآخرة من السعادة، ويرهبونهم من عقوبة الإعراض ومن عقوبة كذلك العصيان والكفر والشرك ونحو ذلك. وهكذا فيه الفرج بعد الشدة. كم ضاقت على أنبياء الله ورسله الأحوال، موسى عليه السلام كم تبعه فرعون وقومه، حتى أن فرعون وقومه خلفه والبحر أمامه، حتى يئس أصحابه وقالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. نعم، فأوحى الله عز وجل إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. نعم، وفيه تيسير الأمور بعد تعسرها. انظر إلى نبي الله أيوب عليه السلام، ابتلاه الله بما ابتلاه به من المرض 18 عاما، حتى تركه القريب والبعيد والصديق وغيره، فجاءه الفرج بعد ذلك، فدعا الله وفرج الله عز وجل عنه، وذهب ما به من ضر، وأبدله وأعطاه أهله ومثلهم معه رحمة من ربك سبحانه وتعالى. فالمسلم لما يقرأ هذه الشدائد وهذه المحن، ثم يقرأ ما يأتي من الفرج، هذه لا شك تؤثر في قلبه، تؤثر في قلبه، فيسلو بهذه القصص، يسلو بها ويتسلى بها، وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى إن ابتلي بشدة أو ابتلي ببلاء. فمن منافع تلك القصص ما ذكره، أن فيها تسلية للمؤمنين المحزونين، وفيه مواعظ للمؤمنين، وفيه سرور للعابدين. قال: فليس المقصود من قصصهم أن تكون فقط سمرا، يعني يتسلى بها ويسمر عليها ويقرأها قراءة عابرة، وإنما الغرض الأعظم منها أن تكون تذكيرا وعبرا. نعم، هذه عبارة جميلة من الشيخ، قال: ليس المقصود من قصصهم أن تكون فقط سمرا، وإنما الغرض الأعظم منها أن تكون تذكيرا وعبرا. وهذا ما سلكه المؤلف في هذا الكتاب، فإنه ربط بين سرد أحداث قصص هؤلاء الأنبياء، وأعقب ذلك بذكر الفوائد والمواعظ والعبر والدروس المستفادة من هذه القصص فجمع بين الأمرين، بين عرض القصة وبين علم القصة وما فيها من الفوائد والعبر. ثم قال: واعلم قبل الشروع فيها أن كثيرا من قصصهم صلوات الله وسلامه عليهم أعادها الله في كتابه مرات عديدة بأساليب مناسبة لمقاماتها، وربما يكون في موضع منها ما ليس في المواضع الأخرى من الزيادات والفوائد، أو يأتي بها بألفاظ غير ألفاظ القصة الأخرى والمعاني متفقة أو متقاربة، وهذه من بلاغة القرآن. قال الفصحاء والأدباء والكتاب والبلغاء: من الصعب جدا أن تكتب في قصة واحدة بأساليب مختلفة، هذا من أصعب ما يكون على الأدباء وعلى الكتاب. لو قيل لك اكتب قصة بأربعة أساليب، أربعة أساليب أو ثلاثة أساليب، تختلف كل أسلوب يختلف عن الأسلوب الآخر، الألفاظ تختلف، المعنى واحد واللفظ يختلف، هذا من أصعب ما يكون في التأليف والكتابة. وأما القرآن لبلاغته ولفصاحته تجد القصة الواحدة بألفاظ مختلفة. على سبيل المثال، أكثر القصص القرآني تكرارا في معناه واختلافا في مبناه قصة نبي الله من؟ موسى عليه السلام مع فرعون. كم وردت هذه القصة في مواضع مختلفة، منها الموضع الطويل ومنها المتوسط ومنها القصير، ولو نظرت في معنى القصة لرأيت أن المعنى واحد مع شيء من الزيادات اليسيرة في بعضها، ولكن المعنى واحد والمعنى متقارب. وهذا من إعجاز القرآن، من إعجاز القرآن. فذكر هذا المؤلف حتى يبين طريقة تأليفه وعرضه لقصص الأنبياء، فقال: فعلى حسب أن هذا التعليق مختصر، يعني على حسب ما تقدم فيكون هذا التعليق مختصر، سوف آتي بهذه القصص وأجمع القصة في موضع واحد، يعني يجمع القصة في موضع واحد ويجمع ألفاظ القصة في موضع واحد. قصة مثلا نبي الله موسى يذكرها في موضع واحد، وسيذكر من الآيات ما فيه جمع لهذه القصة، ما فيه جمع لأحداث هذه القصة. قال: وأحرص على ما دلت عليه ألفاظ الكتاب من سياقها من أولها إلى آخرها. وفي هذا أن المعتمد في القصص القرآني هو القرآن، هو القرآن وما دلت عليه صحيح السنة. فما يذكره بعض المفسرين من التطويل في قصص الأنبياء بذكر حوادث وأخبار ليست في الكتاب ولا في السنة، هذا مما لا يليق بقصص الأنبياء، لأن فيها ما لم يأتنا بخبر صحيح لا من القرآن ولا من السنة، فالغالب في تلك الأخبار من أخبار بني إسرائيل. قال: وأتبع كل قصة بما يفتح الله به من الفوائد الأصولية والفروعية. الأصولية يعني التي تتعلق بأصول الدين كالتوحيد والعقيدة ونحو ذلك، والفروعية يريد بها الشرائع والأحكام الفقهية ونحو ذلك. قال: والأخلاق والآداب والمواضيع المتنوعة، وهذا مما امتاز به هذا الكتاب، وهو ليس سرد فقط للقصة، بل سرد للقصة ولما فيها من الفوائد ومن المواعظ والمنافع. قال: راجيا من الله أن يوفقني بذلك للصواب اللفظي. الصواب اللفظي يعني الكتابة في التعبير عن ما جاء في هذا القصص. قال: والإخلاص الباطني، يعني أن أكتب هذا مخلصا لله، لا رياء ولا سمعة ولا علوا ولا رفعة في الدنيا ولا شيء من ذلك، وإنما أكتب ذلك أرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. قال: وموافقة رضاه، أي من أجل أن يرضى عني. قال: وأن يجعل بذلك النفع العام، إنه جواد كريم. هذه مقدمة من المؤلف رحمه الله بين يدي كتابه ذلك، وسيشرع إن شاء الله في أول قصة من قصص الأنبياء، وهي قصة نبي الله آدم، فنترك ذلك إن شاء الله إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.